اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الصورة الرابعة من صور الشك في التذكية، وهي أن نشك في اعتبار كون الآلة حديدا. وقلنا إن كان هناك عموم ينفي اعتبار كون الآلة حديدا أخذنا به خلافا للسيد الخوي، وأما إذا لم يكن فنرجع إلى الأصل. فإن كانت التذكية أمرا بسيطا استصحبنا عدم تحقق التذكية، وإن كانت أمرا مركبا فحيث إنه لا يمكن إحراز اعتبار كون الآلة حديدا، ذا بالأصل بعد ما يمكن لا إثباتا ولا نفيا، فنرجع إلى أصل الطهارة أو أصل البراءة أو أصل الحلية كما ذكرنا خلافا للسيد الخوئي. هنا أيضا خالد قال نرجع إلى أصل عدم التذكية، قلنا بناء على التركب لا معنى لأن ترجع. زين، هذا كله ذكرناه فيما سبق، ثم قلنا هذا كله إذا كانت الشبهة حكمية، وأما إذا كانت موضوعية يعني شنو؟ نجزم بأن الحديد معتبر لكن نشوف هذه الآلة حديد أو ليست حديدا. قلنا في مثل ذلك تارة نبني على أن التذكية أمر بسيط أيضا نستصحب عدم تحقق التذكية لو ذبحنا بالإستيل، لأن بالتالي نشك في تحقق التذكية، هي أمر بسيط نستصحب عدم التذكية فتثبت الحرم. وإذا كانت أمرا مركبا قلنا ماكو محرز لكون أصل، ماكو يحرزن كون هذا حديد أو ليس بحديد، فحينئذ نتمكن ماذا؟ حينئذ ماذا نرجع؟ ماذا؟ هل نرجع إلى أصالة الحلية أو الطهارة ما دام ماكو شيء ينقحن تحقق التذكية أو عدم تحقق كون هذا حديد أو ليس بحديد؟ لو ذبحناه به نشوف ماكو أصل ينقح تحقق التذكية أو عدمها، فنرجع إلى أصل الحلية. هنا وصلنا قلنا نعم نرجع إلى أصل الحلية إلا بناء على رأي على قاعدة الشيخ النائيني. هسه أصبروا لي، هذا أجي أذكره بعد شويونا، بس أنا ردت شوار الآن أأتي إن شاء الله أبين صحيح كما تقولون. إلا بناء على قاعدة الشيخ النائيني، مطلبنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، فإنه قدس سره ادعى وجود قاعدة عرفية أو عقلائية وقد صاغها بصياغتين أو بلسانين، لعل الأول منهما أصعب من الثاني وأطول، بينما الصياغة الثانية على العكس هي مختصرة وأوضح. أما الصياغة الأولى التي هي مذكورة في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 195 وفوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 384، ف فحاصلها هكذا: لو كان لدينا حكم إلزامي أو ما هو بمثابته، والمقصود من ما هو بمثابته مثل النجاسة، فإنها ليست حكما إلزاميا، إذ هي ليست وجوبا ولا حرم، لكنها بمثابة الإلزامي، فإنه يحرم شرب يعني بلحاظ آثارها، يعني يحرم شرب النجس، ولا تصح الصلاة في الثوب النجس، وهكذا. فهي ليست إلزامية بل بمثابة الحكم الإلزامي. هذا كله تخليه بالهامش، هاي بالتفسير بمثابة الحكم، أو تخليه بين شريطين بكيفك. من أول: إنه لو كان لدينا حكم إلزامي أو ما هو بمثابته، ثم استثني من ذلك الحكم، يعني الإلزام أو ما هو بمثابته، حكم ترخيصي، قد ثبت ذلك الحكم الترخيصي لعنوان وجودي. شو قدم صحوا بها يا ولا؟ إنه في مثل ذلك إذا شككنا في تحقق ذلك العنوان الوجودي ولم نحرزه، فنفس الشك يكفي عرفا وعقلائيا لعدم جواز الأخذ بالبلبل. افتهم شريد أقولن يا ولا؟ فنفس الشيء في ذلك العنوان الوجودي يكفي عرفان عقلائيا لعدم جواز الأخذ بذلك الحكم ياهو ترخيصي، ويتعين الأخذ بالحكم الإلزامي. مثال ذلك: يحرم النظر إلى المرأة، قل للمؤمنين يغضوا من، مثلا ان هذا حكم إلزام، قد استثني منه حكم ترخيصي حيث جاء المخصص وقال: وعلق ذلك الحكم الترخيصي على عنوان وجودي، حيث جاء مخصص يقول: إلا الزوجة فإنه يجوز النظر إليه. يجوز هذا حكم ترخيصي، يجوز مو يجب، يجوز. أو الأخت أو الأم أو العمة أو الخال، يجوز. وعلى هذا فلو فرضنا أني رأيت امرأة من بعيد، هو استفاد منها هنا الشيخ النائيني في هذا المورد وما شاك له وما كان، فرع عليها ماذا؟ غاية قام يطبل ويزمر لها، يستفيد من عدها في موارد متعددة. قال: فإذا فرضنا أنه أنا كنت أسير في الطريق فرأيت امرأة من بعيد، ما أدري هاي أختي يو هذه شنو، مثلا امرأة أجنبية، إذا أختي يجوز، إذا امرأة أجنبية لا يجوز النظر. قال: شنو لا يجوز النظر؟ لأجل هذه القاعدة النهائية، لأنه أنت تشك في ذلك العنوان الوجودي، يعني عنوان الأخت أو عنوان الزوجة ينطبق على هالمرأة وما ينطبق، ما دام تشك فما يجوز لك آنذاك تطبق الترخيص وتقول إذن يجوز لي شنو أن أنظر. بل بالتالي لابد وأن شنو تطبق الإلزام، ما يجوز لك النظر. وهكذا إذا رأيت امرأة في الظلام لا أدري أنها زوجتي أو أجنبية فهل يجوز معها ما يجوز للرجل مع زوجته؟ قال لا 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 يجوز، لأنه الدليل دل على حرمة الوضع إلا للزوجة فيجوز. فإذا شكينا أنها زوجة فما يجوز نطبق الرخصة، بل يلزم أن نطبق الإلزام يحرم. وهكذا ذكر أمثلة أخرى واستفاد منها في مجالات متعددة. ومن باب الفائدة الجانبية في الفائدة الجانبية، أي فائدة جانبية في فائدة جانبية، بس ذني تستفيد من هدهين، لأن ما إلهن مورد مع الأسف الشديد، ما إلهن مورد شنو معين بالأصول. أنا لما أول ما سمعت في هاي القاعدة ماكو أتذكر أول ما سمعتها من السيد الشهيد الدرس الخارج ويلتذيت وبقيت شنو، بس أريد أن أفهم طبيعي السيد الشهيد ما كان يمطبط بيهن بالقاعدة مثل ما أنا مطمطتها وضربت لك أمثلة عليها، كان يطيب مطلب شنو هيك بعد التعليق يكون بالعجب. هيك قال اقول على اي حال، المقصود من باب الفائده الاجنبيه الثانيه، فائده اجنبيه في فائده اجنبيه، هناك شيء معروف بين الفقهاء لعل اول ما سمعناه في الرسائل، وهو أن الأصل في الدماء والفروج والأموال هو الاحتياط، فإن الشرع يهتم لذلك. هاي أو سمعناها هناك أظن بالرسائل، أنا أول ما سمعتها وقرأتها بالرسائل وبقيت في الذهن هذه القضية راسخة. ولكن بعد ذلك التفتنا ما المستند، شنو هاي منين هذا الحج على أصل في الدماء والفروج، شنو هاي منين لك، منين لك هالحج؟ البعض ادعى الإجماع، قال إجماعكم على أنه في الدماء في الفروج في أموال الناس يجب الاحتياط. من يقبل الإجماع بسهولة هذا مستريح، هذا صاحبنا. وقلت أنا كم مرة منبه على هذا الشيء، الذي يقبل الإجماع وهذا يتفاعل ويا الإجماع يعيش الراحة، هاي نعمة من الله. ليش؟ بعد ما يتعب نفسه، هو بعد عنده مدرك الإجماع وفي أمان الله. أما الذي ما يقبل الإجماع يبقى، هاي شنو مدرك هاي القاعدة؟ إن الشيخ النائيني قدس سره قال بناء على قاعدتي التي ذكرتها لكم تصلح أن تكون هذه القاعدة مستندا علما. التفتت شلون يا ولد؟ مستندا إلى هذا المشهور، هذا المطلب المشهور. الفروج يجب الاحتياط بها، ليش؟ لأجل على أنه أكو حرمة في باب الفروج. استثني منها شنو؟ استثني منها شنو؟ عنوان الزوجة فثبتت الرخصة. وما دمنا لا نحرز عنوان الزوجة، العنوان الوجودي، فالرخصة لا يمكن تطبيقها، بل يلزم تطبيق شنو؟ ذلك الإلزام. وهكذا في باب الدماء، فإن كل دم حرام استثني منه بعض الدماء كما في القاتل، فيجوز القصاص، فيجوز القصاص، فيرخص القصاص رخصة منه. فإذا شكينا هذا مثلا هو القاتل أو لا، ما يجوز لك عن شنو؟ ثقتله، يعني إذا شكيت في العنوان الوجودي ما يجوز حينئذ تطبيق الرخصة، بل يلزم تطبيق الحكم الإلزامي. وهكذا في باب الأموال، لا يجوز التصرف، لا يحل مال امرئ مسلم إلا إذا فرضنا على أنه لا يحل التصرف إلا في مالك أو في مال الغير برضا، فيجوز. فإذا شكينا في الرضا، رضا الغير، ما يجوز حينئذ، أو في كون مالي، ما يجوز حينئذ التصرف، الرخصة ما يجوز تطبيق. إذن الشيخ الناهيني، قلت لك هاي فائدة جانبية في فائدة جانبية، استفاد من هاي قاعدة مباركة، هذه هاي القاعدة الناهينية، وهاي قاعدة مباركة إذا تمت نستفيد منها في مجالات متعددة. إنه، وأرجع الآن إلى مقامنا، الآن راح أرجع إلى مقامنا، إنه إذا تمت هذه القاعدة فنقول في مقامنا، إذا لم يوجد أصل ننقح به كون الآلة حديدا، إما بالإثبات أو بالنفي، فبالتالي لا يجوز الرجوع إلى إصالة الحلية أو تطبيق البراءة، يعني لا يجوز تطبيق ماذا؟ الرخص. فإن مجرد الشك في العنوان الوجودي يكفي للمنع من تطبيقي، من تطبيقي شنو؟ من تطبيقي الرخص. وما دمنا نشك في تحقق التثية التي هي العنوان الوجودي ولو باعتبار بعض أجزائها، فيكفي ذلك للمنع من تطبيق الرخصة والحلية والبراءة. إذن الخلاصة الذي أريد أقولها، لا يخربط المطلب عليك، بناء على رأي القاعدة النائينية في موارد الشك في تحقق التزكية من دون وجود أصل نافي لها أو مثبت لها، لا مجال لتطبيق الرخصة، وإنما يوجد مجال بناء على إنكار هذه القاعدة. وهذا كله في الصياغة الأولى المطولة والمعقدة، وأما الصياغة الثانية التي هي مختصرة وأوضح، فقد أشار إليها شيخ الناهيني في تعليقته على العروة الوثقى في كتاب النكاح، أعني أوائل كتاب النكاح من العروة، طبيعي أنتم ما سيصير عندكم واضح، ترى كتاب النكاح في العروة ليس بشي يسمونه، ليس بشي يسمونه، ليس بكامل، ليس بكامل، بل أغلبه موجود لكن ليس بكامل. هو بيع ما أكو في العروة تجارة، في العروة ما موجود تجارة، ولكنه والحكم مات أيضا ليس بكامل. كتاب النكاح أيضا ماذا؟ ليس بكامل، مثل أحكام الأولاد مثل ما موجود به، بعد عدك ماذا أمور أخرى من هذا ما موجودة فيه. الشاهد الذي أريد أن أقوله في المسألة 50، إذا تريد تراجع 50 من بداية كتاب النكاح، حتى افتح كتاب النكاح وامشي على المسائل إلى أن توصل إلى مسألة 50. هناك في مسألة 50 أكو تعليق للشيخ النائيني، هو بنفسه يذكر هذه القاعدة وقد صاغها بهذا الشكل. هاي الصياغة الثانية قلت لك، المختصرة والمبسطة، وهي الصياغة أن الرخصة الشرعية متى ما تعلقت بعنوان وجودي، بس هالمقدار، فلا تثبت تلك الرخصة إلا إذا أحرز ذلك العنوان الوجودي. إنه اكتفى بهذا المقدار وحذف الجزء الأول، وهو أن يكون لدينا حكم إلزامي أو ما هو بمثابة الحكم الإلزامي، هذا حذفه واكتفى بهذا المقدار بالجزء الثاني. طبيعي، ومن الطبيعة أقول لك أنا فرد شيء ألفت نظرك إلى شيء، هذا لا يعني اختلاف في مضمون القاعدة وفي أساس القاعدة، بل هو واحد، وإنما الاختلاف في كيفية الصياغة، وإلا الروح روح ماذا؟ واحد. يعني هذا لا تحدي تراجع اختلاف ما أدري شنو، بس ما أقدر أحكي لك الآن أخافا يحصل تشويش. فبناء على هذه الصياغة المختصرة أيضا نقول في مقامنا إن المذكى هو عنوان وجودي قد ثبتت له الرخصة، رخصة الأكل والحلية. فإذا شكينا في ثبوت العنوان الوجودي لا يجوز تطبيق الرخصة آنذاك، الحلية لا يجوز تطبيقها. والخلاصة بناء على هذه القاعدة النائينية، لا يجوز في مثل هذه الموارد التي لا يوجد أصل يحرز التذكية ولا عدمها، لا يجوز تطبيق إصالة البراءة والحلية. نعم، إذا أنكرنا هذه القاعدة يجوز آنذاك. وقبل أن نختم حديثنا أقول، أشير إلى مطالب ثلاثة ترتبط بهذا الموضوع. الأول، إن هذا الذي أشرنا إليه لا يختص بهذه الصورة الرابعة، بل يعم جميع الموارد السابقة في جميع، يعني في جميع الصور الأربع لا خصوص هذا الرابع. ففي كل من هذه الصور إذا لم يوجد أصل يثبت لنا تحقق التذكية ولا عدمها، إنه كنا فيما سبق نقول، شنو إيش أقول أنتم إذا تراجعون هسه تشوفون إنت، كنا نقول نرجع آنذاك علما إلى إصالة الحيل والبراء، والآن نستدرك ونقول حيث هذا يتم بناء على إنكار القاعدة النائينية، أما بناء على الأخذ بها فلا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة والحيل. إذن هذا التفصيل ليس مختصا بمقامنا هذا، بل يعم جميع الموارد التي لا يوجد فيها أصلا يثبت التذكية أو عدمها. هذا المطلب الأول الذي ردت أبينك. المطلب الثاني إن ذكرنا لو شككنا في اعتبار كون الآلة حديدا فبناء على البساطة نستصحب عدم تحقق التفكير، وهذا شيء جيد ومقبول. ثم قلنا وأما بناء على التركب فلا يوجد أصل ننقح به اعتبار كون، فلا يوجد أصل ننقح به كون الآلة حديدا أو ليست بحديد. والآن نريد أن نقول هذا يتم على أحد تقديرين ولا يتم على تقدير آخر، فإنه بناء على التركب تارة يفترض أن الأجزاء هكذا، فري الأوداج بالحديد يعني يكون الجزء هو الفري بالحديد، إنه تارة هكذا يكون الجزء المعتبر في التذكير، وأخرى يكون بشكل آخر يعني هكذا فري الأوداج، وأن تكون الآلة التي تفرى بها الأوداج أن تكون حديدا. طبيعي أنا ترى مالي شغل الآن بمن أن الصحيح هو الأول أو الصحيح. إحنا بدنا نتعلم الآن شنو صنعة وفن، ذاك بعد شنو بحث فقهي، ماذا نستفيد من الرواية. الآن احنا نريد نتعلم شغلة مو هذي. فإن فرض أن المعتبر كان هو الثاني فيتم ما أشرنا إليه سابقا، يعني أنه لا يوجد أصل نثبت به أن الاستيلة حديد أو ليس بحديد، إذ لا توجد حالة سابقة متيقنة. أما إذا كانت الصيغة الواردة في الروايات هي الأولى فلا نحتاج إلى هذا التطويل، بل يمكن أن نجري الاستصحاب ونقول هكذا: هذا الحيوان حينما كان في القفص بعد حيض لم تفر أوداجه بالحديد، والآن نشوك يعني بعد أن فرينا الأوداج بمن بالإستيل بسكينة الإستيل، فنستصحب عدم تحقق فري أوداجه بالحديد. إذن بناء على هذه صياغة يكون الاستصحاب منقحا لعدم تحقق هذا الجزء، أو بالأحرى لعدم تحقق التفكير، فلا يجوز التمسك بالبراءة من باب وجود أصل موضوعي ينقح. ينقح ماذا ينقح؟ عدم تحقق التذكية بلا حاجة آنذاك إلى افتهم الشديد أقولني ولا بلا حاجة شنو؟ المصير إلى قاعدة الشيخ النائم. وإن كانت النتيجة متوافقة ولكن بناء على هذا من خلال الاستصحاب نثبت عدم تحقق هذا الجزء، فننفي التذكية وبالتالي لا يجوز التمسك بإصالة البراءة. هذا مطلب ثاني ينبغي الالتفات إليه. إذن تفصيل أكو بين الصياغتين على أحد التقديرين، نحتاج إلى القاعدة النائينية لإثبات الحرمة، بينما على الصياغة الثانية ما نحتاج علما إلى القاعدة النائينية. والمطلب الثالث إن شاء الله نبين بأن القاعدة النائينية مقبولة، فأرشي عابر غد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.